نقول ان المتكلم فقد شن هذا الحنس او الصنف او يؤدي هذا الانصراف الى ظهور، يعني كثره الاستعمال تؤدي الى ظهور اللفظ في هذا المستعمل فيه، وهذا الظهور اعم من كونه حقيقيا او مجازيا، لان هذا الظهور نشا من كثره الاستعمال سواء كان الاستعمال حقيقيا او مجازيا. المهم بالنتيجه سيؤدي الى الظهور، ظهور من؟ ظهور اللفظ المطلق في تلك الحصه التي كثر الاستعمال فيها، ولا شك ولا شبهه في ان هذا الانصراف يمنع من التمسك بالاخبار، وهذا يندرج في المقدمه الثانيه من مقدمات الحكمه، وهي عدم وجود قرينه، فان هذا الانصراف الظهوري يصلح ان يكون قرينه على اراده الحصه والمقيد، واذا صلح للقرينيه فلا يمكن ان نتمسك بقرينه الحكمه والاخبار. النوع الرابع الانصراف التيقني، وهو الانصراف الناشئ بسبب او من كون المنصرف اليه هو القدر المتيقن في مقام التقاطب، لان هذا الفرد او تلك الحصه هو القدر المتيقن في مقام التخاطب، لذلك ينصرف اللفظ اليه، ولا شك ولا شبهه في ان هذا الانصراف يمنع من الاطلاق. لماذا؟ لانه متفرع على المقدمه الثالثه، عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، فاذا وجد قدر متيقن فلا يمكن ان نتمسك بالاضرار. النوع الرابع الانصراف الاشتراكي، مو الاشتراكي في قبال الرأسمالي، لا، الانصراف الذي ينشأ من كثرة الاستعمال الذي تبلغ درجة من القوة بحيث تؤدي إلى الوضع لذلك المعنى المستعمل فيه، كثرة هو لفظ مطلق، لفظ مطلق، مثلا لفظ الطالب لفظ مطلق، فنفترض أنه كثر استعماله في طالب العلم الديني بالخصوص، وهذه كثرة الاستعمال أدت إلى ماذا؟ إلى وضع تعيني علما لطالب العلم مع عدم هجر المعنى الأول، فراح يصير هذا اللفظ موضوع للطبيعة، هذا الوضع الأول، ثم وضع بسبب كثرة الاستعمال للحصة فوضع بوضعين فصار مشتركا لفظيا، وهذا يمنع من الإطلاق أيضا، هذا الانصراف يمنع من الإطلاق. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى الإجمال، لأن ما ندري هل أراد المعنى الأول أراد المعنى الثاني كل منهما يحتاج إلى مبين، فلا يمكن أن نتمسك بالأطلاق ونحمل على المعنى الأول وهو في عرض المعنى الثاني. لماذا تقدم المعنى الأول الطبيعة على الفصل؟ في عرض واحد سيتحقق الإجمال ولا يمكن الإطلاق. بلين؟ هذا بعد راح يرجع وين؟ إلى المقدمة الأولى، يعني راح يكون إجمال في المقام، وإذا صار إجمال لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق. بلين؟ ما هو إطلاق؟ هو يقول ما هو بعد إطلاق، لأنه إجمال بعد، وإذا إجمال ما هو إطلاق. إحنا ما قلنا يصير إطلاق، إلا لا يمكن التمسك بالإطلاق، أصلا ما هو إطلاق بعد. النوع السادس والأخير، الانصراف النقلي. أن تصل كثرة الاستعمال إلى الوضع التعيني للحصة أو الفرد مع هجر المعنى الأول. يعني إذا هجر المعنى الأول صار اللفظ موضوعا فقط وفقط المعنى الثاني، يعني صار منقولا كما في ألفاظ العبادات الصلاة وغيرها منقول. وحينئذ إذا هجر المعنى الأول فكيف نتمسك بإطلاقه؟ بعد هو المعنى الأول من أساسه هجر، فلا معنى للإطلاق بلحاظ المعنى الأول. إذن كم نوع من الإطلاق؟ كم نوع من الانصراف؟ ستة أنواع، الأول والثاني لا يمنعان من الإطلاق، أما الأربعة الأخرى فلا تمنع من الإطلاق. ولذلك لا بد أن نضيف مقدمة رابعة لمقدمات الحكمة، أن نقول المقدمة الرابعة أن لا يوجد انصراف من الأنواع الأربعة. حتى قلنا احنا الثالث والرابع إلنا نرجع مقدمة الثانية والثالثة، لكن يبقى عندنا الخامس والثالث، أيضا ممكن نرجع الخامس للمقدمة الأولى، يبقى فقط الأخير. يعني يمكن إرجاعها للمقدمات الأخرى ويمكن إبرازه. يشترط في مقدمات الحكمة عدم وجود الانصراف. حينئذ قد يشكل، خلينا نقرأ هذا المثل، النقطة الثالثة، ثم إنه قد انقدح بما عرفت. ماذا عرفت؟ من توقف حمل المطلق على الإطلاق، على ماذا يتوقف؟ قلنا سابقا إن كانت هناك قرينة خاصة، يعني أن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا بل يتوقف إما على قرينة خاصة لحال أو مقال أو قرينة عامة. هو يقول بعدما عرفت من توقف حمل المطلق على الإطلاق فيما لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية خاصة، إذا لم تكن هناك قرينة خاصة فهو يتوقف على قرينة الحكمة. فهذه العبارة خليها بين قوسين، فيما لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية، خليها جملة محترمة بين قوسين. يعني اشرح تبقى العبارة، قد انقدح بما عرفته من توقف حمل المطلق على الإطلاق على قرينة الحكمة، هاي على متعلقة بتوقف، توقف الإطلاق على قرينة الحكمة. زين قرينة الحكمة تتوقف على ماذا؟ المتوقفة قرينة الحكمة على المقدمات الثلاث المذكورة. قد انقدح، ماذا قد انقدح؟ أنه هذا فاعل انقدح، أنه لا إطلاق للمطلق فيما كان للإطلاق الانصراف. أعيد العبارة، أنه انقدح لا إطلاق له إلا له للمطلق، اللفظ المطلق متى لا إطلاق له؟ إذا كان للمطلق انصراف، هاي له للمطلق رجحها مو للإطلاق، إذا كان للمطلق انصراف. هل ليش يقول إذا كان له؟ يقول إذا كان منصرفا أو إذا كان فيه انصراف. إما المنصرف إلى خصوص بعض الأفراد أو الأصناف، فإذا كان منصرف فهذا يمنع من الإطلاق أو لا يمنع؟ يمنع من الإطلاق، لكن يمنع من الإنصراف. الأنواع الأربعة اللي ذكرناها زين، يا إنصراف يقول لظهوره فيه، هذه إشارة يا إنصراف رقم ثلاثة، الإنصراف الظهوري الذي يؤدي إلى الظهور الذي هو أعم من الحقيقة والمجاز، لا يؤدي إلى الواقع بل مجرد الظهور. إذا كان ظهور فيصلح أن يكون قرينه، وإذا صلح أن يكون قرينه انهدمت المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة، فانهدمت قرينة الحكمة فانهدم الإطلاق. أو كونه عطف على ظهوره، أو كون المطلق طبعا لظهوره فيه، يعني لظهور المطلق في ذلك الفرد والصنف، أو كون المطلق أو كون الفرد والصنف متيقنا منه، من المطلق متيقن، هذا إشارة إلى الرابع الإطلاق متيقن، متيقن شنو؟ في مقام التخاطب، مو متيقن من الخارج، متيقن في مقام التخاطب. أو كونه متيقنا من المطلق ولو لم يكن المطلق ظاهرا في الفرد أو الصنف بخصوصه، حتى لو ظهور ماكو وإنما هو مجرد قدر متيقن في مقام التخاطب، سواء أدى إلى الظهور أو لم يؤدي إلى الظهور، مع ذلك يمنع من الإطلاق. ليش يمنع من الإطلاق؟ لاختلال المقدمة الثالثة، ولو لم يكن المطلق ظاهرا في الفرد أو الصنف بخصوصه حسب اختلاف مراتب الأنصار. هل تريد أن تكون قسم؟ اثنين، وكلاهما يمنع الإطلاق، الثالث والرابع. كما أنه منها يعني من مراتب الانصراف ما لا يوجب ذا ولا ذاك، ما لا يوجب شنو ذا؟ لا التيقن ذا القريب ذا ولا ذاك اللي هو الظهور، يعني لا الأول ولا الثاني، أو إذا أريد نبقى مع العبارة لا يوجب ذا يعني الثاني اللي هو حسب تسلسلنا الرابع، لا يوجب ذا ولا ذاك يعني الظهور، بل يكون بدويا زائلا بالتأمل، هذا لا معرفة هذا الأول. أو انتظر هذه يمنع، أو كان وجوديا ناشئا من غلبة الوجود، فهذا لا يؤدي إلا لا البدوي ولا الوجودي، كلاهما لا يؤدي إلى زوال الإطلاق بل يبقى الإطلاق. بقى عندنا القسم الخامس والسادس، كما أنه من مراتب الانصراف ما يوجب الاشتراك، هذا الخامس، أو النقل هذا السادس. النتيجة كلها تمنع من التمسك بالأطلاق ما عدا البدوي والوجودي. إشكال على الكلام على هذا الكلام من المصنف، إن هذا الكلام معقول بناء على ما نسب إلى المشهور من وضع الألفاظ للطبيعة المقيدة بالإطلاق، فيكون الاستعمال في المقيد والفرد أو الصنف يكون استعمالا مجازيا. حينئذ يأتي الكلام، هذا الاستعمال إذا كثر قد يؤدي إلى الظهور كما في الانصراف الظهوري، أو إذا كثر قد يؤدي إلى الوضع مع عدم هجر المعنى الأول وهذا في الانصراف الاشتراك، أو مع هجر المعنى الأول وهذا الانصراف النقلي. إذن الانصراف الظهوري والانصراف الاشتراكي والانصراف النقلي يتوقف على استعمال وكثرة استعمال اللفظ المطلق في الفرد أو الحصة، يستعمل بكثرة استعمالا مجازيا، بحيث هذه الكثرة في الاستعمال المجازي تؤدي إلى الظهور أو الاشتراك أو النقل. أما على مبنى المصنف من أن الألفاظ موضوعة للطبيعة المهملة التي لم يؤخذ فيها لا قيد الأطلاق ولا التقييد، حينئذ يكون استعمال اللفظي في الفرد أو الصنف الخاص يكون استعمال حقيقي لو مجاز، يكون استعمالا حقيقيا بطريقة تعدد الدال والمدلول. فلو قال اعتق رقبة مؤمنة، فالرقبة استعملت في الطبيعة فاستعملت في معناها الحقيقي الذي وضعت له. زين، اما الخصوصية من اين فهمناها؟ فهمنا الخصوصية من قيد مؤمن على طريقة تعدد الدال والمدلول، وقلنا اذا طبقنا طريقة تعدد الدال والمدلول فالاستعمال حقيقي، واذا كان الاستعمال حقيقيا فكيف يؤدي إلى الظهور أو الاشتراك أو النقل؟ فإن جميع هذه الأمور تتوقف على كثرة الاستعمال المجازي، وهنا لا يوجد لدينا استعمال مجازي ولا مرة واحدة. يعني لفظ الرقبة لن يستعمل في الفرد أو الصنف، وإنما استعمل في الطبيعة. فإذا لم يستعمل في الفرد والصنف وإنما استعمل في الطبيعة، فكيف يوضع للفرد والصنف على نحو الاشتراك أو على نحو النقل أو على مستوى الظهور؟ هو أصلا لم يستعمل في الفرد والصنف وإنما استعمل في معناه الذي وضع له وهو المعنى الحقيقي، فكيف يصير له ظهور في الفرد والصنف أو وضع اشتراكي أو نقلي مع أنه لم يستعمل ولا مرة واحدة في الفرد والصدر. هذا ما معقول. إذن هذا الكلام إنما يعقل على مبنى الذي نسب إلى المشهور، ولا يعقل على مبنى المصنف. إذن الانصراف الظهور والنقل والاشتراك غير معقول يا أيها الأخ الظهران. فكيف تقول يمنع من الإطلاق؟ الجواب، يقول المصنف نجيب بجوابين. الجواب الأول، نحن حينما نصر على أن التقييد لا يؤدي إلى المجازية على رأينا، هذا لا يعني استحالة المجازية في حالات التقييد، وإنما تقدم سابقا في الفصل السابق قلنا إن الاستعمال قد يكون مجازيا وقد يكون حقيقيا. فلو قال اعتق رقب مؤمن، فإن كان بطريقة تعدد الدال والمدلول فالاستعمال حقيقي، قصد من الرقبة الطبيعة والخصوصية استفدناها من القيد، ولكن بإمكانه أن يقصد من كلمة الرقبة مباشرة يقصد الحصة الخاصة فيستعملها مجازا في الحصة الخاصة. أما كلمة مؤمنة فتكون قرينة على ذلك الاستعمال المجازي كقرينة يرمي في قولنا رأيت أسدا يرمي. قلنا هذا الاستعمال الثالث استعمال مجاز بني في هذا المجاز المشروع. إذن نحن لا ندعي استحالة كون التقييد مجازيا، وإنما نحن ندعي عدم وجود ملازمة بين التقييد والمجازية. يعني مو دائما كلما حصل التقييد تحققت المجازية، لا، ماكو ملازمة. أحيانا يحصل التقييد وتحصل المجازية، وأحيانا يحصل التقييد ولا تحصل المجازية، كما لو قصد تعدد الدال والمدلول. النتيجة، النتيجة شنو؟ إذا إرادة المجازية ممكنة لو مستحيلة؟ ممكن، فلا يرد الإشكال، لأن الإشكال مبني على عدم إمكان إرادة المعنى المجازي. ونحن نزيد لا، المعنى المجازي ممكن. إذن نحن ماذا ننكر؟ ننكر التلازم، لكن المجاز ممكن، فيمكن أن يقصد المجاز ويتكرر الاستعمال المجازي فيحصل الظهور أو الاشتراك أو النقل. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، من قال لكم إن الظهور أو الاشتراك أو النقل يتوقف على كثرة الاستعمال المجازي؟ لا نسلم بذلك. يتوقف على كثرة الاستعمال، ولكن لا يتوقف على كونه مجازا، بمعنى أننا لو استعملنا اللفظ في الحص والمقيد بطريقة تعدد الدال والمدلول اللي هو استعمال حقيقي، ثم كثر هذا الاستعمال اللي هو استعمال حقيقي، كثر هذا الاستعمال مئات آلاف المرات، دائما نقول اعتق رقبة مؤمنة، اعتق رقبة مؤمنة، اعتق رقبة مؤمنة بطريقة تعدد الدال والمدلول، فهذا الاستعمال مع كونه استعمالا حقيقيا سيؤدي إلى أنس وألفة ذهنية بين لفظ الرقبة والمعنى الخاص الذي كثر الاستعمال فيه، فيؤدي إلى الظهور أو الاشتراك أو النقل. إذن الظهور والاشتراك والنقل يتوقف على كثرة الاستعمال، وكثرة الاستعمال أعم من كونها حقيقة أو مجاز، يمكن حتى لو كان الاستعمال حقيقيا، فلماذا تقيدونها بالمجاز؟ لا، مو شرط أن تكون استعمال مجازي حتى يشكل علينا بأننا لا نقول بالمجازية، لا، حتى لو كان الاستعمال حقيقيا أيضا يؤدي إلى ذلك. لا يقال كيف يكون ذلك؟ يعني شنو ذلك؟ أن الانصراف الموجب للظهور أو النقل أو الاشتراك، مع أن جميع هذه الأمور متوقفة على كثرة الاستعمال في المعنى المجازي، وعلى رأي المصنف الاستعمال في الحصة ليس استعمالا مجازي، وقد تقدم أن التقييد لا يوجب التجوز في المطلق أصلا، فلا معنى لهذه الأمور. الجواب، فإنه يقال الجواب الأول مضافا إلى أنه إنما قيل، إحنا قلنا هناك قلنا مو استحالة إرادة المعنى المجازي في المقيد، وإنما التقييد لا يستلزم المجازية، فيمكن أن يريد المجازية ويمكن أن يريد الحقيقة بطريقة تعدد الدال والمدلول. إنما قيل عدكم بالنسخة المحققة لعدم، لو بعدم هي الأدب نقول بعدم، إنما قيل بعدم استلزام التقييد له، المن له؟ للتجول، لا ملازمة، لا عدم إمكانه، إمكان من؟ لا عدم إمكان التجوز، بل التجوز ممكن، فإن استعمال المطلق في المقيد على نحو المجازية بمكان من الإمكان، متى؟ لو لم يقصد تعدد الدال والمدلول، يعني يقصد المطلق، يقصد من المقيد، ويعتبر القيد قرينة كاشفة عن ذاك الاستعمال المجازي. الجواب الثاني، إن كثرة إرادة المقيد لدى إطلاق المطلق ولو كان بدال آخر، يعني شنو بدال آخر؟ يعني بطريقة تعدد الدال والمدلول، إن كثرة إرادة المقيد لدى إطلاق المطلق ولو كانت إرادة المقيد بدال آخر على طريقة تعدد الدال والمدلول، أي كان الاستعمال حقيقيا، فكثرة الاستعمال ولو كان حقيقيا ربما تبلغ بمثابة أو إلى درجة توجب له المن له المقيد والحصة الخاصة. مزية أنس بمن؟ باللفظ. يعني يصير أنس بين اللفظ وهذا المعنى الخاص. زين إذا صار أنس بيناتهم فقد يصل إلى درجة الظهور، وقد يصل إلى درجة الوضع الاشتراكي أو الوضع النقلي، كما في المجاز المشهور. يعني شنو كما في المجاز المشهور؟ يعني كما يحصل الأنس بالحصة في المجاز المشهور بسبب القرينة، هنا يحصل بسبب كثرة الاستعمال، يوجب له مزية أنس أو تعينا. تعينا يعني شنو؟ يعني وضع تعيني. يعني إما أن يوجب له مزية أنس اللي هي شتى أدي مزية أنس إلى الظهور، أو أزيد من الظهور، أو تعينا. يوجب شنو؟ تعين. حتى هذا التعين راح يؤدي إلى الاشتراك أو يؤدي إلى أو تعينا واختصاصا به. بمن به؟ بالمقيد. يعني وضع للمقيد. هذا الواقع التفسير يوجد تعينا يعني وضع، واختصاص بالمقيد يعني وضع للمقيد، كما في المنقول بالغلبة. المنقول بالغلبة شلون ينقل؟ بسبب كثرة الاستعمال. هاي كثرة الاستعمال تؤدي إلى الوضع، كما في لفظ الصلاة كثر استعماله في هذه الأركان المخصوصة فصار حقيقة وموضوعا لهذا المعنى الذي كثر استعماله فيه. لا، غلبة الوجود لا تؤدي إلى ظهور. لا، احنا نريد وين نصل؟ نريد نصل للظهور أو الوضع، والظهور والوضع ما يأتي من كثرة الوجود، يأتي من كثرة الاستعمال. فهم إشارة، لعله إشارة إلى إشارة أنه كيف يعقل أن نستعمل اللفظ في المقيد استعمالا حقيقيا بطريقة تعدد الدال والمدلول، أي أن اللفظ المطلق استعمل في معناه الذي وضع له وهو الطبيعة، ولم يستعمل في المقيد، وإنما استقيد من جانب من دال آخر. فإذا كان الاستعمال حقيقيا بطريقة تعدد الدال والمدلول فهذا يعني أن اللفظ المطلق استعمل في معناه الذي وضع له وليس في الفرد أو الصنف. إذا استعمل في معناه الذي وضع له فكيف يعقل أن استعمال اللفظ في معناه الذي وضع له سيؤدي إلى الوضع للفرد أو الصنف أو الحصة، مع أنه لم يستعمل في الفرد أو الصنف أو الحصة؟ لو قال اعتق رقبة مؤمنة بطريقة تعدد الدال والمدلول، فالمراد من الرقبة ما هو؟ الطبيعة. يعني استعملت وين؟ في معنى. فلو استعملناها كذلك مليون مرة فهي قد استعملت وين؟ في معنى. فكيف يعقل أن لفظا استعمل آلاف المرات في معناه الذي وضع له ثم بقدرة قادر وراء هذا الاستعمال الألف مباشرة يصير حقيقة في الفرد أو الحصة، مع أنه لم يستعمل في الفرد أو الحصة ولا مرة واحدة؟ شيء عجيب. يعني هو استعمل وين؟ في معنى ألف مرة، إنه في المرة اللي وراها راح حقيقة في معنى آخر لم يستعمل فيه ولا مرة واحدة. هذا معقول؟ هذا غير معقول. لذلك قال المصنف فتأمل. بس ترتيب يعني. يعني كأنه هذا إشكال على الجواب الثاني، أن الجواب الثاني باطل. إذن ماذا يبقى لدينا؟ إذن الإشكال بهذه الطريقة باق وثابت على الانصراف الظهوري وعلى الانصراف الاشتراكي وعلى الانصراف النقلي. فلا يبقى لدينا إلا ثلاثة: الانصراف البدوي، والانصراف الوجودي، والانصراف الظهوري. طبعا هذا الإشكال نخليه خاص بمن؟ بالنقل والاشتراكي. الظهور ما راح يصير وضع. إشكالنا الأخير أنه كثرة الاستعمال في المعنى الحقيقي كيف تؤدي إلى الوضع لمعنى آخر؟ هذا خاص بالاشتراكي والنقلي. فلا يبقى لدينا إلا شنو؟ البدوي وهو لا يمنع من الإطلاق، والوجودي وهو لا يمنع من الإطلاق، والتيقني وهو داخل وين؟ في المقدمة الثالثة، وليس شيئا جديدا غير القدر المتيقن في مقام التخاطب. فلا يبقى لدينا من الأقسام الستة إلا الانصراف الظهوري، فهو الوحيد المانع من الإطلاق. فكون نضيف مقدمة رابعة: ألا يكون هناك انصراف ظهوري. هذا تمام المطلب. ثم تنبيه سهل يسير اللي عنده درس على رأسه. تنبيه يقول إحنا الإطلاق قلنا لابد أن يكون المتكلم. هذا التنبيه طبعا اللي هي النقطة الرابعة. النقطة الرابعة تتعلق بالمقدمة الأولى. قلنا لابد أن يكون المتكلم في مقام البيان. زين، إذا كان للمطلق جهات عديدة وكان في مقام البيان من جهة وليس في مقام البيان من جهة أخرى، فيمكن أن نتمسك بالإطلاق بلحاظ من؟ بلحاظ الجهة التي هو في مقام البيان، ولا يمكن أن نتمسك بالإطلاق في الجهة التي ليس في مقام البيان. مثاله قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا. كلاب الصيد مثلا إذا أمسكنا صيدا فكلوا منه. زين، هنا جهتان: جهة حلية الأكل وجهة طهارة موضع العرض للكلب. زين، الآية هنا في مقام البيان من يجب؟ مقام الحلية. أنا وياها هذا الصيد حلال، وليست في مقام البيان من جهة كونه طاهرا أو نجسا، فنتمسك بالإطلاق من جهة الحلية ولا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق من جهة الطهارة والنجاسة. تنبيه. النقطة الرابعة تتعلق بالمقدمة الأولى، وهو أنه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة كان واردا في مقام البيان من جهة منها، وفي مقام الإهمال أو الإجمال من جهات أخرى، فلا بد في حمله على الإطلاق بالنسبة إلى جهة من الجهات، لا بد شنو؟ من كونه بصدد البيان من تلك الجهة، ولا يكفي كونه بصدد البيان من جهة أخرى. إذا كان بصدد البيان من جهة الحلية هذا لا يكفي للإطلاق من جهة الطهارة. لا، كل مورد يتعلق بمورده. يعني إذا أردنا إجراء الإطلاق من هذه الجهة لا بد أن يكون في مقام البيان من هذه الجهة. طبعا إلا إذا كانت الجهات متلازمة، مثلا وجوب القصر والإفطار. يعني عندنا قاعدة شرعية وردت في الرواية: كلما وجب القصر على المكلف إذن وجب عليهم إفطار. ف فإذا كان المولى في مقام بيان وجوب القصر ولم يكن في مقام بيان وجوب الإفطار، فيمكن أن نتمسك بالإطلاق لإثباتهما معا، هم وجوب القصر وهم وجوب الإفطار، لأنه وإن كان في مقام البيان من الجهة الأولى لكن يلازم ذلك أنه في مقام البيان من الجهة الأخرى، فيكفي ذلك. وهذه الملازمة طبعا من أنواع الملازمات، هذه ملازمة شرعية وتوجد أنواع عقلية وعادية وغير ذلك. قال إلا إذا كان بينهما، يعني بين الجهتين ملازمة، شلون الملازمة؟ عقلا أو شرعا أو عادة كما لا يخفى، فيكفي البيان من جهة لاستكشاف كونه في مقام البيان، من جهة أخرى لوجود ملازمة. احنا ذكرنا مثال للشرعي، زي المثال العقلي، لو دل الدليل على العفو عن دم غير مأكول اللحم في الصلاة إذا كان عن جهل أو نسيان مثلا أو لم يكن كذلك، جل فبناء على أن الدم جزء من غير مأكول اللحم فلدينا مانعان، المانع الأول هو نجاسة هذا الدم، والمانع الثاني كونه جزءا مما لا يؤكل لحمه. فإذا كان الإمام في مقام البيان من جهة الأولى وأن النجاسة ليست مانعة، فيمكن أن نستكشف الجهة الثانية وهي أن كونه جزءا مما لا يؤكل لحمه أيضا لا يكون مانعا، وهي ملازمة عقلية لأن جزئية ما زال الدم جزء، فإذا عفي عنه من جهة نجاسته وأجزنا الصلاة فيه فقطعا أجزنا الصلاة في جزء ما لا يؤكل لحمه. زين، أو عادية، قالوا كما لو دلت الرواية على جواز الصلاة في جلد غير مأكول اللحم، زين عادة هذا الجلد طبعا مع التسكية مثلا، هذا الجلد عادة تلتصق به أجزاء كالصوف أو غيره من الشعر في الحيوانات الأخرى، فإذا كان في مقام البيان من جهة الجلد هذا يكفي أن يكون في مقام البيان من جهة ما يلتصق به لأنه ملازم له عادة، وله أمثلة كثيرة تراجعونها بالشروح المفصلة إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.